بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
قال المصنف رحمه الله في باب الوضوء: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن يحيي. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في غرفة واحدة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من ملابس شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويخلل لحيته إن كانت كتيبة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما بغسل، ثم يمسح رأسه مع الأذنين يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله، وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر، والغسل ثلاثا ثلاثا. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينوي. قول رسول الله
إلا أن ينويه.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله، ذكر الأحكام المتصلة بقضاء الحاجة والآداب، فنسأل عن بعض شيء من ذلك. فأولا، ما حكم استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة؟ أنه مكروه، والصحيح أنه نقول تعليل، ربما يعني يكون تعليل من كرهه من الفقهاء أنه يكون مدعاة للتكشف، لكن الأحكام إنما تبنى على الدليل، الدليل غير المعارض. ولم يرد في شأن استقبال الشمس والقمر في النهي عن ذلك نص صحيح يعول عليه، بل كأن من كلام بعضهم أنه لم يرد لا نص، يعني لا ضعيف ولا حسن ولا غير ذلك. إذن لا حرج من استقبال الشمس والقمر، اللهم إلا إذا كان التكشف، فهذا يعني شيء من الاجتهاد العام، كان قد يخشى شيء من ذلك، ولا ينسب يعني للشرع من قبيل النهي عن استقبال ذات الشمس أو ذات القمر، إنما يكون كراهة هذا من أجل التكشف، أنه عرضة للانكشاف ورؤية عورته. ثم مما يقوي عدم الاكتراث باستقبال الشمس والقمر، يعني هناك نص يدل على خلاف ما ذكره الفقهاء، حديث أبي أيوب: في شرقوا أو غربوا، ولا بد في حال من الأحوال، في حال التشريق والتغريب، أن يستقبل إما الشمس أو القمر، فهذا ما يدل على أنه ليس هناك شيء من ذلك ورد في هذا. طيب، حكم استقبال القبلة واستدبارها. نعم، يجوز الاستقبال، الاستدبار يجوز. نعم،
ولا يجوز عموم النهي.
هو الروايات متعددة في اي نعم اي نعم حسب المذهب.
الاستتباب في روايه
بجواز روايه بمنع لعموم النهي. هو في الواقع يعني قريب من هذا، في المذهب اربع روايات او خمس، وهي روايات منها ما هو متعارض. فالروايه المشهوره في المذهب التي ذكرها المؤلف التفريق بين الفضاء والبنيان، وانه في الفضاء لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار، لكن ذكر روايه في الاستدبار انه يجوز في الفضاء، وأما في البنيان فالجواز لحديث ابن عمر مروان الأصغر، لأنه فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته وقضى حاجته مستقبلا القبلة وجعل الراحلة بينه وبين القبلة، فهذا إذا كان بينه وبين القبلة حائل من بنيان أو غيره. ولذلك لما قال سأل ابن عمر قال إنما نهينا عنه في الفضاء أو في الخلاء أو كما قال رضي الله عنه. فإذن الاستقبال في البنيان لا حرج، وكذلك على بناء على حديث جابر وحديث عائشة أو قد فعلوها، فهذه تحمل على أنه كان في البنيان. وهناك رواية كأنه أخذ بها شيخ الإسلام بن تيمية أنه يمنع منهما، أي من الاستقبال والاستدبار في البناء والفضاء يمنع فيهما، أي أو نقول يحرمان فيهما، يحرمان فيهما، أي نعم يحرمان، أي الاستقبال والاستدبار فيهما أي في الفضاء وفي البناء. وهذه ذكر صاحب الإنصاف أن شيخ الإسلام بن تيمية قال بها، وابن القيم تابعه على ذلك، أنهما يحرمان فيهما في البنيان وفي الفضاء، وأنه لا يستقبلهما بل ينحرف عنهما يعني حسب حال القبلة. فهذه من الروايات المشروع. فيها أيضا رواية تقابل هذه أنهما يجوزان فيهما، يجوزان، وهذا مذهب داود الظاهري، يجوزان في البنيان وفي الفضاء، أي الاستقبال والاستدبار، وهذا إعمال لحديث جابر، واعتبار أنه إذا كان حديث جابر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته بعام استقبل القبلة مستدبر الشام، وحديث ابن عمر كذلك، وحديث عائشة، فهذا إعمال لهذه الأحاديث، وأنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان ولا بين الاستقبال. إذا كان الاستقبال وهو أشد فالاستدبار من باب أولى، لأن مواجهة القبلة بالعورة أشد من استدبارها، الاستدبار أخف في هذا. والخلاف يرجع إلى الاختلاف في إثبات الأحاديث، في إثبات الأحاديث عندنا حديث أبي أيوب صحيح وحديث أبي هريرة حديث صحيحة في منع استقبال القبلة أو استدبارها وهي مطلقة. وذكرت لكم أن قرينة الحال تقوي الإطلاق، وأنهم ما كانوا يعرفون البنيان، ما كانوا يقضون حاجاتهم لا في الخلاء، فهذا حقيقة مما يقوي قول من منعهما فيهما، من منع الاستقبال والاستدبار كان في الفضاء وفي البنيان. وبالتالي الحديث الأخرى كأنه يعني تكلم فيها حديث جابر وحديث عائشة وحديث حديث ابن عمر ثابت، لكن يتأول حديث ابن عمر تأوله، وأنه فعل ولا يقاوم النص القول والنهي. طيب، من الأحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله أنه إذا قضى بوله يمسح الذكر وينتره، وأن هذا مستحب، فما الحكم الصحيح في هذا، أو ما الحكم؟ يعني المؤلف المشهور في المذهب أنه مستحب، هذا مشهور في المذهب، ودليله دليل من استحبوه المؤلف ذكر عندكم حديث عيسى بن يزداد اليماني، ذكره المؤلف عندكم، هذا يعني يستدل به من قال بمسح الذكر بعد يعني انقطاع البول ونتره. إذن هذا الحكم في المذهب أنه مستحب عندهم، لكن الصحيح أنه مكروه. الإمام بن تيمية وابن القيم كذلك يعني كرهوا هذا، والحديث لم يثبت نعم، وأنه قد يسبب الوسواس وسلس البول فيكون مكروه. ما دام الحديث لم يثبت فيه. هل يجزئ الاختصار على الاستجمار في قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة؟ يجزئ. طيب في شروط له أو يجزئ مطلقا؟ أحسن. وشأن لا يقل عن ثلاث. وبالنسبة للقطع على وتر هذا مستحب أن يقطعه على وتر خمس أو سبعة وما إلى ذلك، لكن زيادة على هذا الشرط أو القيد أن يكون بثلاث، أن لا يكون متفاحشا، وأن تكون الثلاث منقية. إذن شرط الاقتصار، شرط الاقتصار على الاستجمار من غير استنجاء واستعمال للماء أن يكون بثلاث. الثلاث لا بد منها حتى ولو حصل الإنقاء بأقل منها، لا بد من ثلاث. الثلاث أيضا يشترط فيها أن تكون منقية، وأن لا يتعدى الخارج موضع الحاجة، الموضع المعتاد، لأنه إذا تعدى الموضع المعتاد فطهارته بالماء.
ثلاث مساحات.
ثلاث مساحات.
حتى
ذكر العدد هذا يعني ليس له مفهوم، يعني أو قصدي ذكر الحجر يعني لا يعني أنه لا بد من أحجار ثلاث، لأن المقصود المساحات، المقصود هي المساحات حتى ولو كانت بحجر واحد، إنما ذكر ثلاث أحجار لأن العادة جرت أنه يستخدم ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها. فإن لم يتمكن أو لأمر ما اقتصر على حجر واحد له شعب ثلاث مرات فيكفي إذا كانت ممكنة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عما يتصل بقضاء الحاجة وآدابها وأحكامها، وحيث أنه من المستحب للمسلم أن لا يبقى في حالة حدث، فثنى أو أعقب ذلك بالكلام عن الوضوء وأحكامه، لأنه يستحب للمسلم إذا قضى حاجته من بول أو غائط واستجمر واستنجى أن لا يقتصر على هذا، بل ينبغي أن يرفع الحدث وأن يتوضأ ويبادر إلى الوضوء ولو لم يكن وقت صلاة، لكن إذا كان وقت صلاة فهذا يعني واجب إذا دخلت الصلاة، لكن إذا كان في غير وقت صلاة فالمستحب له أن يكون على طهارة دائما، أن يكون دائما على طهارة تأسيا به عليه الصلاة والسلام إذ كان في طوال وقته طاهرا عليه الصلاة والسلام، ويبادر. حتى إنه في بعض الأحاديث لما تبول ولم يكن الماء قريبا منه تيمم. فينبغي، فهذا والله أعلم وجه ذكر الوضوء وذكره بعد قضاء الحاجة. والوضوء مأخذ من الوضاعة بمعنى النظافة والنظارة والحسن والطهارة، هذه الكلمة في اللغة معروف يعني مدلولها لغويا الوضاعة بمعنى النظافة والنظارة والحسن، وفي اصطلاح الفقهاء لهم تعريفات متعددة، لكن لعل أنسب هذه التعريف أن الوضوء غسل أعضاء معينة أو أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، على صفة غسل أعضاء مخصوصة عند الفقهاء، الوضوء غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. الغسل هم يعني مدلول أو كلمة الغسل هل يكفي فيها مجرد مباشرة الماء للبشرة؟ لا، ما يكفي مجرد المسح، لأن هذا يقول لا يسمى غسل، الغسل يقتضي يعني غاسل ومغسول، فهنا لابد من إمرار اليد مثلا، إمرار اليد على العضو المغسول وشيء من الدلك، شيء من الدلك حتى يكون غسل. أما مجرد صب الماء مثلا أو المسح، فالمسح فيه كلام من 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 الفقهاء من يقول إن العرب يطلقون على المسح على الغسل مسحا ويسمون الغسل مسحا، لكن هنا الغسل يسمون، لكن المسح مجرد المسح هذا لا يكفي، لكن كون الغسل يسمى مسحا فهذا لا إشكال، المقصود هو الغسل. أما مجرد المسح الخفيف، لأنه يعني يفهم من المسح أنه إمرار الماء بنوع من القلة وعدم الإسباغ والمبالغة، هذا ما ينبغي في الوضوء، بل لابد من المبالغة والإسباغ لكن إلى حد لا يصل إلى الإسراف.
ما في تخيل بالحديث
ما يمنع، يعني هذا لا يعني أننا ما نغسل، لكن يعني نأخذ الماء ونغسل، يعني لابد من دلك اليد. والوضوء يعتبر من خصائص هذه الأمة في ما يتصل بالغرة والتحجيل، وإلا فقد كان وردت أحاديث تدل على أنه كان معروف لدى الأنبياء من قبل عليهم الصلاة والسلام. ففي قصة سارة أنها توضأت لما أرادها الملك الظالم، وفي حديث جريج أنه توضأ، ووردت آثار تدل على أن الوضوء كان معروف لديهم، لكن قد لا يكون على هذه الصفة المعروفة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي شرعها الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر، الوضوء شرع على الصحيح في مكة، وأن جبريل عليه السلام لما نزل بالصلاة نزل بالوضوء كذلك، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء. ويؤكد ابن المنذر رحمه الله أنه لم تكن الصلاة بدون وضوء إطلاقا، ما كانت الصلاة إلا بوضوء. والصلاة كما هو معروف شرعت قبل، نزلت حكمها وشرعت قبل الهجرة بثلاث سنوات في حديث الإسراء، فهذا أمر معروف. فالوضوء إذن شرع في ذلك الوقت. لكن قد يشكل على هذا آية سورة المائدة وهي مدنية، وفيها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يقال إن الآية لا تدل على تأسيس الحكم ابتداء، إنما هي على سبيل التأكيد وتقرير حكم سابق. فالآية إنما تقرر حكما سابقا وتؤكده، تقرر وتؤكد، لا على سبيل التأسيس له. إنما الحكم يعني عرف في وقت مبكر، فالآية نزلت تأكيدا لذلك. ومشروعية الوضوء ووجوبه معروف في الكتاب والسنة وفي الإجماع. فالكتاب آية المائدة وسورة النساء كذلك، فهذه نص في هذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، إلى آخر الآية. ثم الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم مستفيضة بالأمر به وبفعله والدعوة إليه، والإجماع منعقد على هذا. والأحاديث سوف يذكر المؤلف منها طرفا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله، حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أحدث فليتوضأ. فلما سئل ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط، فسره ببعض معانيه. فحديث كثيرة في هذا. وصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وردت عن عثمان وعن عبد الله بن زيد وعن الربيع وعن ابن عمر وعن ابن عمرو وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، لكن أكثر ما ورد من الحديث الصحيحة عن عثمان رضي الله عنه وعن عبد الله بن زيد. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الوضوء الذي قد نتساهل فيه ولا ندرك أهميته وعظيم منزلته، مع أن له منزلة عظيمة، في حديث عثمان عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. من توضأ فأحسن الوضوء، يعني مجرد الوضوء فقط يحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي معناه كذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ الرجل فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه، خرجت خطاياه أو يعني ما خطايا عينيه إذا غسل وجهه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا التي بطش بها من أطراف أصابعه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من أطراف أصابعه التي خطاياه التي بطش بها من أطراف أصابع رجليه. فهذا بمجرد الوضوء. وفي حديث عثمان الآخر أن الوضوء أن العبد إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، فتكون صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني هذا زاد أجر، بمجرد الوضوء يغفر له ما تقدم من ذنبه. معروف أن هذا المقصود ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. من خطايا القلب أو من خطايا النظر أو من خطايا اللسان التي لا تصل إلى حد إذا الناس أو قذفهم، إنما شيء يعني في هذا المعنى. فهذه الخطايا التي لا يكاد يسلم منها الإنسان وطوال يومه تتوالى عليه، الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذا الوضوء الذي هو زيادة على كونه طهارة ونظافة للجسم وللبدن، هو كذلك طهارة للنفس وطهارة للقلب، ويغفر الله سبحانه وتعالى بأسبابه الذنوب. لكن لابد من النية، الإنسان يستحضر هذا الشيء ويؤمل الخير الكثير في هذا. فإذا كان مستحضرا عند وضوئه لهذا الأمر وأنه تغفر خطاياه بهذا العمل الذي تفضل الله به علينا، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يحقق له ما نواه ما لم تكن هناك موانع تمنع من ذلك. وهذا تقريبا ما يتصل يعني بفضل الوضوء. وإن بادر وصلى ركعتين فهذا أيضا من السنن التي ينبغي ألا نتساهل وألا نغفل عنها. فإذا لم يكن وقت صلاة سوف يبادر المسجد، فينبغي له إذا توضأ هذا الوضوء أن يصلي ركعتين ويحرص ألا يحدث فيهما نفسه كما ورد في الحديث، فهذا فيه أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر بعد أن ذكر حكم الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم. فيعني من مشروعية هذا التطهير، تطهير الظاهر والباطن، تطهير الظاهر والباطن. فتطهير الظاهر أمر واضح، فلا شك أنه يزيل ما علق الجسم من شيء من الدنس والأوساخ أو نحو ذلك، والباطن بمغفرة الذنوب. والمؤلف رحمه الله أما وجوب الوضوء من ناحية حكمه فهو واجب إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة هنا يكون واجب ولا بد. أما ما عدا ذلك فيأتي ذكر حكم ما يجب له الوضوء أو يستحب من طواف أو مس مصحف أو لبث في مسجد أو نحو ذلك، لبث مسجد بالنسبة لبث في المسجد بالنسبة للجنب والمبيت كذلك. إنما هنا إنما يجب الوضوء إذا حضر وقت الصلاة. المؤلف رحمه الله يقول لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة، وحديث عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد إمام مسلم أصحاب السنن وغيرهم، كما روي عن علي أيضا معناه، وعن أنس وعن أبي سعيد، ورد من طرق عن هؤلاء الصحابة لكن بألفاظ تختلف عن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف. وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث العظيمة ومن الأحاديث التي اهتم بها الفقهاء واعتبروه من أركان الدين. ولذلك ورد عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وعن الإمام عبد الرحمن بن مهدي وابن المديني وآخرين أنهم يقولون هذا الحديث ثلث العلم، حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. ويعللون هذا بأن الأعمال إنما تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، الأعمال التي يقوم يكلف بها الإنسان إنما هي متعلقة بهذه الأشياء، بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه أو بها جميعا. ويقولون النية أو القلب هو آكد هذه الجوارح، القلب آكدها، لأن ما من عمل إلا ويحتاج إلى نية القلب. فالذكر والتلاوة والعلم والكلام في العلم وما إلى ذلك كل هذا لا بد له من نية القلب، وكذلك أعمال الجوارح لا بد لها من نية القلب، مع أن القلب قد يقتصر بأعمال لا يحتاج فيها إلى اللسان ولا إلى الجوارح، كالذكر في القلب، كون الإنسان يعني دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا الإيمان، لكن الإيمان لا بد أن يصدق بعمل الجوارح وأيضا الذكر باللسان، إنما الذكر الإنسان قد يذكر الله سبحانه وتعالى بقلبه وإن لم يتكلم بلسانه، وإن كان لا شك أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. فالشاهد أنه يقولون حديث الأعمال بالنيات هو ثلث العلم، ومنهم من يرى أن الإمام أحمد رحمه الله إنما قال هو ثلث العلم لأنه يقول الأحاديث الأصول في الإسلام ثلاثة: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان الحلال بين الحرام بين. فيقول إن مرد العلم إلى هذه الثلاثة الأحاديث، فلهذا جعل حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. وعلى كل حال هو حديث عظيم ويبين حكم يعني عمل يتصل بكثير من الأعمال، فالطهارة بأنواعها وسائر العبادات من صلاة وحج وصيام واعتكاف وزكاة وجهاد كلها لا بد لها من النية، وما لم تكن بنية فلا تفيد صاحبها. وفي الأحاديث رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، بينما الأعمال العادية التي قد نتساهل فيها من أكل وشرب وشراء الحاجات، هذه إذا نوينا بها أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على من ألزمنا الإنفاق عليهم، أو نحن كذلك نتناولها للتقوي على الطاعة والعبادة واستحضرنا هذه النية، فنؤجر على هذا أجرا كبيرا. حديث سعد نص في هذا: حتى ما تضع في امرأتك وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. فهذا يعني النية، والنية بمعنى القصد، النية بمعنى القصد والعزم، المقصود النية القصد والعزم. فهنا في العبادات طهارة وغيرها لا بد الإنسان ينوي ويقصد شيء، أما إما أن يقصد قصدا خاصا يتوضأ من أجل الصلاة فهذا الوضوء أتى به على وجه الشرعي، أو يقصد به رفع الحدث لأنه أحدث بعد بول أو غائط أو نحو ذلك فأراد أن يتوضأ، فهذا ينوي رفع الحدث، وهو إذا رفع الحدث فقد أبيحت له الصلاة وسائر العبادات. فمهما كانت النية إن كانت بهذه الصفة أو بتلك فإنها قد حصلت من المكلف. لكن إذا لم تكن هناك نية، أو كانت النية لأمر آخر لمجرد إزالة الأوساخ والعرق أو للتبرد في حالة الاغتسال، فهذه كما في الحديث وإنما لامرئ ما نوى، فهذا العمل لا يكون طهارة شرعية، إنما هو طهارة حسية ونظافة، لكنه لا يكون طهارة شرعية. ثم إن النية يحتاج إليها أولا أنها في تقرير الإخلاص، من أهم شيء من مقاصد النية أن يخلص الإنسان العمل بها لله سبحانه وتعالى، فهذه النية لا ينبغي أن ينفك عنها عمل من الأعمال، وكل عمل ينبغي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبالأخص العبادات، فهذا من يعني معاني النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فنحن نتوضأ بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره سبحانه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أن النية شرعت للتمييز بين العبادات والعادات، للتمييز بين العبادات والعادات، فإن الإنسان كما ذكرت قد يغتسل لمجرد التبرد أو لمجرد النظافة، فهذا هو شأنه، وقد يغتسل عن الجنابة، قد يغتسل غسل الجمعة، وقد يغتسل غسلا من الأغسال المستحبة، فهو وما نوى، ويكون قد أتى بما طلب منه ما دام اقترن عمله بهذه النية، فهذا لتمييز العادة من العبادة. وكذلك يعني الوضوء قد يكون وإن كان على الوضوء إنما هو على صفة معينة، لكن سبحان الله قد يغسل وجهه ويديه ورجليه لمجرد إزالة الأوساخ. والأمر الآخر بالنسبة للنية لتمييز مراتب العبادة نفسها، تكون عبادة لكن لتمييز مراتبها، فيميز بها الفرض من غيره. فقد يصلي ينوي سنة أو نافلة ثم ذكر أنه لم يصلي فريضة من الفرائض، فهنا لابد من النية. قد يخرج المال باذلا له صدق التطوع فيتذكر بعد حين أن عليه زكاة واجبة، فلابد من النية. وأيضا أهميتها في العقود والمعاملات، ولها يعني منزلة كبيرة ومهمة، لكنها بالنسبة للأحكام الأمر يرجع إلى الحاكم ومحاولة التعرف على نية الذي مثلا عنده قضية في مسألة البيوع أو مسألة الطلاق أو النكاح أو الجنايات، لأن النية في هذه الحال قد يكون يعني وهو كذلك لها أثر، قد يقتل ويقول إنه ما تعمد القتل، ما نوى القتل عمدا، أو يتلف مال أو يقطع طرف أو يجرح، يقول أبدا أنا ما نويت التعمد، إنما هذا وقع خطأ وعفوا، فهذه نية في القلب. فالحاكم لا يقتصر ولا يعول على مجرد دعوى المعتدي، إنما يبحث عن القرائن والوسائل حتى يتحقق من صدق دعوة. نعم.
بسم الله، وهي سنة وليست واجبة. روى سعيد بن سنانية أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده، طهر جسده كله. وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يذكر فيه إلا مكان الوضوء. ونحوي عن حسن بن عمار، ولأن الوضوء عبادة فلا تجب فيه التسمية كسائر العبادات، وطهارة فلا تجب فيه التسمية كطهارة من النجاسة. وعنه أنه واجبة،
وعنه أنها
واجبة مع الذكر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود والترمذي، إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: ليس يثبت في هذا الحديث ولا أعلم به
في هذا حديث،
ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم به حديثا له إسناد جيد.
ثم يقول بسم الله بعد أن ينوي الوضوء، فيكون مستحضر النية، أول ما يبدأ بالتسمية بسم الله. إن اقتصر على بسم الله فهذا الذي ورد، وإن زاد بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج. حكم التسمية عند الوضوء، المذهب أنها واجبة، المذهب أنها واجبة، وهو من مفردات المذهب، مما انفرد به الإمام أحمد في هذه الرواية عن الأئمة الآخرين. ومستند الوجوب ما ورد في حديث أبي سعيد الذي ذكره المؤلف: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والإمام أحمد رحمه الله قال: أحسن شيء في هذا الباب حديث أبي سعيد، أحسن شيء في هذا الباب حديث أبي سعيد. لكن كما قلنا سابقا أن هذه الكلمة وأمثالها من الأئمة لا تعني التسليم بصحة الحديث، إنما هو أحسن شيء في هذا الباب. فهذا مستند الرواية التي رويت عن الإمام أحمد بأن التسمية واجبة في الوضوء، لكن الظاهر ما ذكره المؤلف، ظاهر المذهب والمشهور أنها سنة وليست واجبة، مستدلا بما أخرجه سعيد بن منصور قوله لما روى سعيد، المقصود به سعيد بن منصور في سننه عن مكحول أنه قال: إذا تطهر الرجل وذكر اسم الله تعالى طهر جسده كله، وإذا لم يذكر اسم الله حين يتوضأ لم يطهر فيه إلا مكان الوضوء. فهذا فيه من ناحية، أولا أنه لا يقال من قبل الرأي، لا يقال من قبل الرأي، فهذا وإن كان مرسل لكن معناه لا يكون من قبل الرأي. الأمر الآخر أنه أثبت صحة الوضوء وسلم بأن الوضوء وقع موقعه، لأنه قال لم يطهر منه إلا مكان الوضوء، لكن لا يحصل له أجر بطهارة كل الجسم وخروجه من الخطايا كما مر في الأحاديث. الأمر الآخر القياس الذي استند إليه المؤلف في تقرير أن التسمية ليست بواجبة، فهو يقول إن الوضوء لا يعدو، إما أن يكون عبادة من العبادات فنقيسه على بقية العبادات، فمثل ما أن الصلاة لا تشرع لها التسمية، لا يقول عندما يريد أن يصلي بسم الله، وكذلك الغسل وكذلك التيمم، فالوضوء مثلها، الوضوء مثلها إن كان عبادة من العبادات، وإن كان مجرد طهارة معقول المعنى وليس تعبديا فكذلك الطهارة ما تشرع لها التسمية، مثل الاستنجاء، يستنجي يستجمر ويزيل النجاسة من الثوب ومن البدن، ما ورد أنه إذا أردت أن تتطهر من نجاسة أنك تسمي الله. فإن على كل الأحوال إن حملنا الوضوء على أنه عبادة من العبادات فبقية العبادات لم ترد فيها التسمية، وإن اعتبرناه طهارة من الطهارات وليس تعبديا فكذلك. لكن لعل الصحيح إن شاء الله لأنه ورد يعني حديث الذكر أو التسمية عند الوضوء من عدة طرق، وكان أذكر أن ابن المنذر رحمه الله ممن قوى الأحاديث في هذا، فالرواية التي توجب التسمية مع الذكر لعلها إن شاء الله يعني أرجح وأحوط، فينبغي أن لا نغفل عنها. ثم يترتب على هذا إذا نسي التسمية وذكرها في أثناء الوضوء فما هو المشروع؟ هل يسمي ويواصل ويبني على ما سبق، أم أنه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد؟ مقتضى القول بالوجوب أنه لابد من التسمية، لابد أن يبني من جديد، لكن الذي قواه يعني كثير من أئمة المذهب وذكرهم صاحب الإنصاف أنه يبني على ما سبق، يسمي ويبني على ما سبق ولا يستأنف الوضوء من جديد، يعني لو لم يذكر التسمية إلا وهو يمسح رأسه مسح رأسه وأكمل وغسل رجليه، وإن قلنا إنها واجبة فتسقط مع النسيان وتجب مع الذكر، وتجب مع الذكر. إيه نعم.
صلى الله عليه وسلم قال أقرب على يديه بإنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليه، لأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع.
فبعد التسمية أول ما يبدأ أن يغسل يديه ثلاثا ولا يغمسهما في الإناء، بل كما ورد في عدد من الأحاديث أنه يصغي الإناء أو يميله أو يكفأه ويصب على يديه أو إحداهما صبا ويغسلهما ثلاثا. إن كان في حالة الاستيقاظ من النوم فهذا واجب، خاصة إذا كان من نوم الليل، وسوف يذكر المؤلف هذه المسألة على حدة وحكمها، لكن الكلام هنا على اعتبار أنه ليس مستيقظا من النوم، في غير حال استيقاظ من النوم فيغسل يدي كفيه ثلاثا. وهذا الغسل صحيح أنه سنة ما دام في غير حال استيقاظ من النوم، فالصحيح أنه سنة، يعني حتى لو لم يغسلهما وبادر وتناول الماء من الإناء وبدأ بغسل وجهه فإن هذا يجزئه ولا حرج. والدليل على سنيته ما ذكر المؤلف من حديث عثمان وفي معناه أحاديث كثيرة أنه عليه السلام كان يبدأ فيغسل يديه ثلاثة. لكن طيب ألا يكون هذا واجبا؟ غسل اليدين غسل الكفين ثلاثا ألا يكون واجب؟ نعم، يعني غسلهما على هذه الصفة، يعني غسل الكفين ثلاثا قبل أن يبدأ في الوضوء في غير حال استيقاظ من النوم ألا يكون واجبا؟ لماذا؟ أي نعم، يستدلون على عدم الوجوب أنها لم يذكر في الآية، ولذلك من أهم مستندات الفقهاء على تحديد فروض الوضوء التي تغسل ولا بد ولا يختلفون فيها الأعضاء الأربعة التي وردت في الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. ثم ما بعد هذا ما سواه من تفصيلات كغسل اليدين أو الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ومسألة استيعاب الرأس بالمسح والمضمضة والاستنشاق والتخليل ونحوه، كل هذه مسائل الخلاف، لأن الآية وردت فيها هذه الأشياء مجملة، والسنة وردت بأشياء وأشياء فيها كلام. نعم. تمضمض اي نعم استاذ اي نعم
اتفق عليه
اي نعم
البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة، وإن أفرد لكل عضو ثلاث غرفات جاز، لأن الكيفية في الغسل غير واجبة، والمضمض والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهرا بدليل أحكام خمسة، يفطر الصائم الوصول القي إليهما إلى السبعة، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما،
ولا يحد
تنشر طرمة الضفاء بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، وهذه أحكام ظاهرة، ولو كان باطنين لا،
وهذه أحكام الظاهر،
وهذه أحكام الظاهر، ولو كان باطنين لانعكست هذه الأحكام. وعنه أن الاستنشاق وحده واجب، لأن فيه أحاديث صحاح تخصه، منها قوله عليه السلام: من توضأ فليستنشق، في رواية لأبي داود: فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، متفق عليهما. ولمسلم: من توضأ فليستنشق، في رواية لأبي داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاث، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الكبرى يجب فيهما غسل كل
فيها يجب فيها
يجب فيها غسل كل ما أمكن غسله من الجسد كبواطن الشروع الكثيرة، ولم يمسح فيها في الكبرى على الحوائل، فوجب فيها بخلاف الصغرى.
فبعد غسل الكفين يبدأ بغسل الوجه، ويبدأ منه بالمضمضة والاستنشاق. فإن اعتبرنا المضمضة والاستنشاق فرض على حدة أو أنهما داخلان في الوجه، فمهما كان يبدأ بهما، وهذا الترتيب مستحب وليس بواجب أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. لو غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق فلا حرج، لأن هذا يعني ورد في القرآن مجملا: واغسلوا وجوهكم. لكن الأفضل لا شك أن يتوضأ، وتحصيل الأجر كما ورد في الحديث: من توضأ مثل وضوء هذا، فيقتضي أن يتتبع ويتابع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ويبدأ بالمضمضة، لأن كذلك الحديث وردت بالبداءة بالمضمضة. والمضمضة والاستنشاق وردت على عدة صفات، من الجمع بينهما بغرفة واحدة، أو بإفراد كل واحد منهما بغرفة، أو بالجمع بينهما بغرفة واحدة. فإما أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة كما ذكر المعلم، وقد يتمضمض ويستنشق بغرفتين، وقد يتمضمض ويستنشق بثلاث، وقد يتمضمض ويستنشق بست غرفات بست. أما أنه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفة واحدة، فهذا في الحقيقة يعني لا يتصور، وإن كان بعض الفقهاء والمؤلف قد يفهم من كلام هذا، والحديث الحقيقة لا يدل على هذا، لأنه ليس بالإمكان غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق ثلاثا. إنما الذي وردت به الأحاديث على اختلاف رواياتها، إما أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة كما ورد في حديث علي رضي الله عنه بثلاثة أكف، فهذه غرفة، ثم يتمضمض ويستنشق مرة ثانية بالغرفة الثانية، وهكذا الثالثة، فهذه ثلاث غرفات. أو أنه يفرد المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة، فيتمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم يستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، فهذا أيضا وارد ومتصور. أو ثلاثا ثلاثا كما ذكرت، أو ست بأن يفرد كل مضمضة بغرفة، يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق ثم يستنثر ثلاث مرات بثلاث غرفات، فهذه الصفات واردة. لكن لعل الذي يدل عليه الحديث الذي ذكره المؤلف غيره أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات، فهذا الذي يدل عليه حديث علي وعبد الله بن زيد وغيرهم رضي الله عنه.
قرب الماء جنبه فلازم يسحب الماء.
اي نعم، المضمضة لابد فيها من إدارة الماء في الفم، يقول هذا معنى المضمضة لغة، مضمض بمعنى أدار الماء في فمه، أما لو أدخل الماء في فمه وأخرجه من غير تحريك له وإدارة فهذا لا يسمى مضمضة، وإن كان قال بعض الفقهاء إنه يعتبر، لكن غلطوه في هذا وقالوا لا يسمى ولا يعتبر مضمضة. والاستنشاق كذلك لا بد من سحب الماء إلى الخياشيم، لكن لا يكون بدرجة أنه يعني يدخل إلى جوفه، بل يبالغ. وحديث لقيط بن صبر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق، وفي بعضها وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة، فما لم يكن صائمة فينبغي له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. فهذه بالنسبة لصفة وهيئة المضمضة والاستنشاق، وتكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار كما ورد باليسار، لأنه إخراج أذى، فيتمضمض ويستنشق ويأخذ الماء بيده اليمنى ويستنثر باليد اليسرى. وأحيانا كما تلاحظون الأحاديث يذكر فيها الاستنشاق وقد يذكر فيها الاستنثار، وإذا ذكر الاستنثار فإنه يغني عن الاستنشاق، لأن من لازم الاستنثار الاستنشاق، والاستنثار هو نثر الماء وإخراجه. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ الصحيح أنهما واجبان، المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان للأحاديث التي ذكرها المؤلف. ثم هو ذكر أيضا روايتين أخريين عن الإمام أحمد رحمه الله، فهناك رواية أن الاستنثار واجب فقط دون المضمضة، لأن الأحاديث التي وردت في الاستنشاق والاستنثار أكثر وصحيحة أقل مما ورد في المضمضة، فهذا وجه الرواية التي قالت بوجوب الاستنشاق دون المضمضة. وهناك الرواية الثالثة التي ذكرها المؤلف وهي تتفق مع مذهب الحنفية، أن وأيضا مع لا بل مع الحنفية، لأن الأئمة الآخرين لا يرون وجوب المضمضة ولا الاستنشاق، المالكية والشافعية، لكن الأحناف يرون وجوبهما في الغسل دون الوضوء، في الغسل دون الوضوء. فهذه رواية ثالثة، ووجه المؤلف ذكر وجه هذه الرواية ودليلها، وهو أنه مطلوب في الغسل يعني الاستقصاء في الغسل، وأن لا يترك موضع من البدن إلا ولا بد أن يمسه الماء، فهذا يعني أنه لا بد من إدخال الماء إلى الأنف وكذلك الفم حتى يكون الغسل سابغا وشاملا لجميع البدن. فهذا وجه هذه الرواية في كون المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل دون الوضوء، لكن كما قلت الصحيح إن شاء الله أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل كذلك، ويذكره المؤلف عندما يتكلم عن الغسل وأحكامه. نكمل يعني بقية يعني استدلال المؤلف نكمل إن شاء الله فيما بعد، لما ذكر وجه اعتبار المضمضة والاستنشاق أو من أدلة وجوبهما، لأن وجوب المضمضة والاستنشاق إما أن يستدل عليهما بالنصوص الحديثية التي وردت بذلك، أو يؤخذ من القرآن من ذكر الوجه، وذكر ما يدل على أنهما من الوجه الأحكام التي ذكرها من ناحية إفطار الصائم أو في الواقع عدم إفطاره، لو أنه وضع في فمه طعاما أو شرابا ثم مجه، أو وضع في أنفه شيء وأخرجه لا يعتبر مفطرا وصيامه صحيح. وكذلك لو أنه نسأل الله السلامة والعافية دخلت الخمر إلى فمه نسيانا أو جهلا أو معصية ثم تاب وبادر فلا يحد بمجرد دخول ووصول الخمر إلى فمه أو أنفه. فهذا يدل على أن حكمهما حكم الظاهر، مثل لو وضع شيء على حده لا يفطر به ولا حد.